بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان أصول الدعوة السلفية للعلامة عبد السلام بن برجس، ألقاه فضيلة الشيخ صلاح كنتوش العدني حفظه الله تعالى بمسجد الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث
التي تعتبر سفرا من أسفار العلم للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله رحمة واسعة، وكنا قد قرأنا المقدمة والأصل الأول والأصل الثاني، وها نحن إن شاء الله تعالى في هذا المجلس نشرع في قراءة الأصل الثالث من أصول الدعوة السلفية. وكما ذكرنا سلمكم الله أن الشيخ رحمه الله لم يقصد الحصر، يعني لو قال قائل يعني هل أصول هذه الأصول التي ذكرها العشرة هل هي فقط أصول الدعوة السلفية؟ والجواب أنه من باب فقط ذكر ما يحتاج إليه، لا سيما في تلك الحقبة التي عصفت في زمانه رحمه الله. ونتابع. قال رحمه الله رحمة واسعة: الأصل الثالث الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، يعني أن من أصول الدعوة السلفية أن تبنى هذه الدعوة على العلم الذي هو البصيرة. أشرنا لكم في درس الأمس أن الإنسان لا يستطيع أن يأخذ بيده شيئا أو يمشي إلى مكان إلا بأن يكون له عينان تبصران ما يمكن أخذه وما يمشى إليه، فكذلك القلب لا بد له من عينين حتى يعتقد. ولذلك سميت عيني القلب البصيرة، سميت عيني القلب بالبصيرة. فلا يمكن للإنسان أن يهتدي إلى الاعتقاد الصحيح وإلى المنهج السوي إلا بأن تكون عيني القلب تبصران بصرا صحيحا. لماذا نقول بصرا صحيحا؟ لأن الإنسان قد يظن أو يتوهم بالأصح أنه رأى الشيء ببصيرته، وهو واقع فيما سماه أهل العلم بالجهل المركب. الجهل المركب، من صاحب الجهل المركب؟ الذي يتوهم أنه قد أصاب الصواب وأصاب الحق وهو مخطئ فيه. أما صاحب الجهل البسيط فهو الذي لا يدري أصلا، الذي لا يدري، تقول له ما حكم كذا وكذا، الله أعلم، يقول ما أدري. لكن الذي يقول حكم الله كذا وكذا وهو مبطل وهو مخطئ، يتوهم أن هذا هو دين الله عز وجل وهو على غير الهدى السليم ولا الصراط المستقيم، فحينئذ لا بد أن تكون هذه الدعوة مبنية على بصيرة. قال عفى الله عنه، قال: إذا من الله سبحانه وتعالى على المسلم بالعلم والعمل فعليه أن يبادر إلى إيصال هذا الخير للناس عن طريق دعوتهم ونصحهم وإرشادهم، فإن هذا هو عمل الأنبياء. يقول الله تبارك وتعالى عن نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والله سبحانه وتعالى رفع منزلة الداعي إليه. منزلة الداعي إليه على غيره، فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني أن الله عز وجل رفع هذا الداعي إلى الله عز وجل وجعله أحسن قولا من غيره. قال: أما عن ثوابه وأجره فهو عظيم لعظم عمله. هذه مهنة الأنبياء، الدعوة إلى الله، فإن الداعي إلى الله عز وجل له مثل أجر من تبعه في الخير من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. الشيخ يشير إلى حديث أبي هريرة الذي في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. قال: وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم. إيش حمر النعم؟ يعني كان هناك من أعظم أو من أفضل أموال العرب قديما كانت الإبل الحمراء، اسمها حمر جمع حمراء، والنعم يعني الإبل. قال: ومما ينبغي أن يعلم هنا أنه لا يشترط لمن يكون داعيا إلى الله عز وجل أن يلم بجميع الأحكام الشرعية، ولكن الواجب عليه أن يكون عالما بما يدعو إليه، أي القضية التي يبلغها إلى الناس يجب عليه أن يكون عالما بها العلم الشرعي. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال: فإذا عرف المسلم آية وفهم معناها عن طريق العلماء والمفسرين، وعرف حديثا كذلك من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، أو علم حكما من الأحكام الشرعية كذلك عن طريق العلماء أو عن طريق مؤلفات أهل العلم، بلغه لغيره من الناس ولو لم يكن عالما بغير ذلك الحكم أو الحديث أو الآية. وهنا الشيخ ينبه إلى أمر مهم، وهو أن المسلم ينبغي أن يعلم العلم الصحيح المعتبر الذي يقره عليه أهل العلم من قبله، لا أنه كما ذكرنا يتوهم أنه علم وهو في حقيقة الأمر لم يعلم، وفي حقيقة الأمر لم يعلم. ولذلك كما وقع لبعض أهل الضلال في هذا الزمان، ومن أمثالهم محمد الإمام الذي ظن أو توهم أنه بوثيقته الآثمة أنه حفظ الدعوة كما يزعمون، وهو واهم جاهل جهلا مركب، يظن أنه قد أفاد وأنه قد نصح المسلمين، وهو قد أضر من حيث علم أو من حيث جهل. ولذا إذا أردت أن تعلم أنك أصبت الصواب فاعرض ما أنت عليه على كبار أهل العلم، فإن أقروك فبها ونعمت، وإن لم يقروك فاعلم أنك واهم واقع في جهل مركب. قال عفى الله عنه: يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته لكتاب التوحيد: ولا بد للدعوة إلى الله من شرطين: أن يكون خالصا لوجه الله، وأن تكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني أن تكون الدعوة لوجه الله، ما تكون الدعوة من أجل حزب أو من أجل مال أو من أجل سلطة أو من أجل إرضاء فلان أو زعطان، إنما تكون لله جل وعلا، تكون لله تبارك وتعالى، ما يقصد بها شيء إلا وجه الله. الشرط الثاني: أن تكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جمع هذا القول في قول السلف: لا يقبل الله تبوه، لا يقبل الله عملا إلا إذا كان خالصا صوابا، لا يقبل الله عملا، لا يقبل الله عملا إلا أن يكون خالصا لوجه الله، يعني خالصا صوابا. ومعنى صوابا يعني صوابا، يعني على وفق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وأن يكون الداعي عارفا بما يدعو إليه، فإن أخل بالأول كان مشركا. يعني إذا حصل الإخلال في الإخلاص لله عز وجل حصل عنده الشرك، سواء كان الشرك الكبير أو الشرك الصغير الرياء أو غيره. قال: وإن أخل بالثاني، يعني متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان مبتدعا انتهى كلامه رحمه الله. قال: وانطلاقا من الشرط الثاني الذي ذكره رحمه الله، قلنا إن وسائل الدعوة إلى الله توقيفية. وسائل الدعوة يعني الطرق، يعني إيش الطرق التي ينتهجها الداعي إلى الله عز وجل، توقيفية. طبعا الشيخ يتكلم عن مجمل الوسائل، لكن ممكن أن نقول أن الوسائل المستعملة في الدعوة إلى الله ينظر إليها بنظرين. الوسائل التي يستعملها الداعي إلى الله ينظر إليها بنظرين. النظر الأول، وقد ذكرت لكم، إذا كنت كررت بعض العبارات، أني أريد بهذا إيش؟ أن تكتبوها. طيب، النظر الأول أن تكون مقررة في الشريعة بالاعتبار، وهو الذي عناه الشيخ بقوله توقيفية، أن تكون في الشريعة إيش؟ مقررة، يعني بالاعتبار وبالاعتماد. طيب، وهذه الأشياء التي يقررها الشرع إما أن تكون موجودة في عهده عليه الصلاة والسلام، وإما أن تكون غير موجودة. يعني الآن مثلا هذا الميكروفون ما كان موجود على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا هذا البث، ولا كذلك وسائل التواصل الآن والإنترنت وغير ذلك، هذه ما كانت موجودة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن عندنا في الشريعة ما يدل على أنها إيش؟ معتبرة، مقررة، مرغب فيها، بقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. واضح؟ فمثل هذه الأشياء لا يأتي إنسان لم يفقه من الدين شيء يقول هذه بدعة، يقول هذه بدعة. الأقلام هذه الآن ما كانت موجودة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يأتي إنسان ما يدري ولا يفهم يقول هذه بدعة ما كانت على عهد الرسول. نقول له هذه جاءت إيش؟ في الشريعة ما يقررها بالاعتبار وبالاعتماد وبالحث. واضح؟ قال عليه الصلاة والسلام: قيد العلم بالكتاب. قيد العلم بالكتاب يعني إيش؟ تكتب بالقلم. بل قال الله عز وجل: نون والقلم وإيش؟ وما يسطرون. فهناك حث في الشريعة. هذا القسم الأول. ماذا؟ النظر الثاني أن تكون هذه الأشياء يعني ماذا؟ غير موجودة، أو موجودة على عهد الرسول، أو غير موجودة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنها إيش؟ غير معتمدة، بل هناك ما يلغيها، ما يلغيها ويمنعها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مثل ماذا؟ مثل ما يفعل بعض الناس خاصة الإخوان المسلمين اليوم من الدعوة إلى الله بما يسمى التمثيليات والمسرحيات وما شابهها. فيأتي إنسان يقلد أنه الشيطان، أو يمثل أنه الشيطان، وآخر يمثل على أنه إنسان نائم، فيأتيه يقول له نم، وهذا الشيطان يكلمه يقول له نم عليك ليل طويل، وهكذا. فيضحكون الناس ويظنون أنهم بهذا ينفعون الدين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو إيش؟ منهم. هذا المتشبه بالشيطان الذي يمثل أنه شيطان آثم. ليش؟ لأنه جاء في الشريعة ما يهدم هذه الوسائل. ومن هذا الباب ما قيل بأنه نصرة وتحقيق لنصرة الكتاب والسنة من إقحام المسلمين فيما يسمى بالانتخابات والديمقراطيات وما أشبهها، فإن هذه من الوسائل إيش؟ الممنوعة التي جاء في الشريعة ما يدل على أنها ملغية. قال الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فلم يسوي الله عز وجل بين المسلم وبين الكافر، أو بين الفاسق والتقي، ولا بين الرجل والمرأة. فمن الغلط مثل هذه الوسائل التي ذكرنا. إذن الشيخ يشير إلى أمر مهم، وهو أن تكون الوسائل التي يدعو الإنسان بها أن تكون توقيفية. قال: لا يستحدث فيها شيء لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك اشتد نكير السلف على أهل السماع الذي كان يفعله الصوفية، ولو كان هذا السماع مجردا عن الآلات المحرمة كآلات اللهو ونحوها، ولو كان هذا السماع نافعا لتليين القلوب، لأنه لم يأتي له شاهد في الكتاب ولا في السنة ولا في فعل سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، وهنا ننبه، لا تقول قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. ليش؟ عند من؟ أي يعني شيخ الإسلام ليس له كتاب من تصنيفه اسمه مجموع الفتاوى، إنما جاء بعض طلاب العلم والعلماء جمع ما كتبه شيخ الإسلام من هنا ومن هنا ومن هنا، ثم تقول إذا أردت أن تنقل عن شيخ الإسلام تقول قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، كما في مجموع الفتاوى. قال: كما في مجموع الفتاوى الجزء 11، قال: فأما سماع القاصدين لصلاح القلوب في الاجتماع على ذلك الذي أي الذي يجتمعون على السماع قاصدين بهذا الاجتماع صلاح قلوبهم وتزكية نفوسهم، إما نشيد مجرد يعني ليس معه آلات لهو نظير الغبار أو الغبار. وهنا يعني أمر مهم، وهو ما نقله الشيخ رحمه الله موجود كما أفاد هنا في مجموع الفتاوى. طيب، لكن هذا الذي موجود في المطبوع بهذه الطريقة. وبالعودة إلى بعض المصادر الأخرى تبين أن هناك تصحيف أو سقط، فقد وقع في مختصر الفتاوى المصرية للبعلي صفحة 52 و500 ما نصه: وأما سماع القصائد لصلاح القلوب والاجتماع على ذلك، إما نشيدا مجردا وإما مقرونا بالتغبير ونحوه، مثل الضرب بالقضيب على الجلود حتى يطير الغبار. هنا الذي ذكره الشيخ نظير الغبار، كلمة نظير هنا سقط، هنا كلام سقط لي من كلام الشيخ رحمه الله. والتغبير، هذا التغبير الذي أراده الشيخ رحمه الله تعالى أنكره الأئمة الأعلام كالشافعي، وهو نوع أناشيد مثل ما يسميه الناس اليوم الأناشيد إيش؟ الإسلامية. وهل في الإسلام أناشيد إسلامية؟ الجواب لا، ما في شيء اسمه إسلامي، وبعضهم زواج إسلامي، جلباب إسلامي، ها؟ ناقص يقول خمر إسلامي، ويعني ماذا مخدرات إسلامية، هذا غلط. يعني إلصاق الإسلام بمثل هذه الأمور لم يأتي عليه دليل، وينبغي على المسلم أن يتنبه من هذه الأناشيد التي طغت حقيقة على سماع الإنسان للقرآن. وبكل أسف تجد أن بعض الإخوة حتى من أهل الاستقامة يظن أنه ابتعد عن الأغاني فيأخذ هذه الأناشيد وهذه الشيلات، يسمونها شيلات، وهي مقرونة بموسيقى أو محسنات صوتية، ربما تجده يبكي، يعني تعطيه خشوع ويظن نفسه أنه بهذا يعني قد حقق لين القلوب هذا خطير على القلب، لأن لاحظنا أن من صار له ميول إلى مثل هذا الأمر تجده قليل الاهتمام بالقرآن دائما وهو في الأناشيد، لا سيما حق هذا مشاري من؟ ها؟ أي مشاري هذا العفاسي، هذا الرجل يعني أغلب يعني كلماته فيها ترنم، فيها يعني ماذا محسنات صوتية تطغى. وقد عاشرنا بعض الشباب من له اهتمام بمثل هذه الأمور حتى أنه لم يلتفت إلى حفظ القرآن ولا يلتفت إلى شيء من ذلك، فينتبه، شوف الشيطان كيف يدخل عليك. قال عفى الله عنه، قال: وأما التصفيق ونحو ذلك فهو السماع المحدث في الإسلام، فإنه أحدث بعد ذهاب القرون الثلاثة الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم. وقد كرهه أعيان الأمة ولم يحضره أكابر المشايخ، يعني أن هذا كما قلنا التغبير الذي هو أشبه بما يسمى اليوم بالأناشيد الإسلامية. لكن لا مانع أن يسمع الإنسان الكلمات التي هي ماذا بنوع من الرجز، مثل هذا الأراجيز التي هي علمية، يسمع الأراجيز العلمية لا بأس، تكون بصوت عادي بدون محسنات صوتية بدون مؤثرات حتى لا تحرك النفوس. وأي شيء أحدث نوعا من الطرب في القلب فاعلم أنه قد يورثك الشر الذي يحدث الطرب في القلب، لا سيما إذا كان في مثل هذه المحسنات التي ذكرنا. قال عفى الله عنه، إلى أن يقول الشيخ رحمه الله في ضمن الكلام عن السماع هذا: وبالجملة فالمؤمن يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا وقد حث به ولا سيما ولا شيئا يبعد عن النار إلا وقد حدث به. يعني يشير الشيخ رحمه الله إلى ما وقع في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم. جاء هذا الحديث في الصحيح. قال عفى الله عنه: وأن هذا السماع لو كان مصلحة لشرعه الله ورسوله، فإن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا وجد فيه منفعة للقلب ولم يجتهدا لذلك لا من الكتاب ولا من السنة لم يلتفت إليه. إيش يعني معنى هذا الكلام؟ أن بعض الأحيان يقول أحد: يا أخي أنا لما أغمض عيني وأصلي وأنا مغمض أخشع، أركز في القرآن، أركز في الذكر، في التسبيح، لكن إذا كنت فاتح للعينين ما يحصل لي هذا الخشوع. إيش نقول له؟ نقول له: ما دام أن حصل عندك نوع لين قلب لكن لا يشهد لهذا الفعل الكتاب والسنة، فاعلم أنه قد فتح عليك الشيطان بابا فلا تلجه، انتبه. أي شيء لم يأتي عليه الحث في القرآن أو في السنة فلا تظن أن فيه خير، ولو ظهر لك ولو ظننت أنه فيه خير ولذلك الشبه التي قد ترد على القلوب، لماذا سميت الشبهة شبهة؟ سميت بهذا لأجل أنها إيش؟ تشبه الحق من بعض الوجوه فيلتبس على المسلم ذلك. قال وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. كل وجد يعني إحساس، تجد أن بعض الأحيان الإنسان يشعر براحة قلبية، راحة يشعر بالقلب أنه قد ارتاح لبعض الكلام أو بعض المواعظ أو بعض يعني ماذا الشيء. حتى الناس اليوم من 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 العصاة، يقول أنا حينما أسمع الموسيقى أرتاح، يقول أنا أسمع الموسيقى أرتاح. نقول له هل يعني جاء الشرع يحث على الموسيقى أو يمنع منها؟ فإن قال يمنع قلنا إذن الخير في إيش؟ في المنع، الخير في المنع. قال عفى الله عنه وقال الداراني: إنه لتلم بقلب النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة. الداراني أبو سليمان عبد الرحمن ابن أحمد أحد كبار العلماء الزهاد رحمه الله، له أقوال جميلة في أعمال القلوب، ومن أجمل ما قال: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب، ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. فنسأل الله أن يصلح قلوبنا. ثم قال عفى الله عنه وفي قوله: وإذا وجد فيه منفعة لقلبه ولم يجد شاهدا لذلك لا من الكتاب ولا من السنة، أبلغ رد على من جوز التمثيل للدعوة إلى الله، لأن فيه منفعة، ولأن القلوب تلين إذا استمعت إليه وشاهدت مناظره. فعلى ذلك نقول: يجب أن تكون وسائل الدعوة توقيفية، لا يشرع فيها إلا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. إذن خلاصة هذا الفصل أنه ينبغي للداعي إلى الله عز وجل أن يكون داعيا إلى الله عز وجل ببصيرة. إذن أعظم الخلل أو من أعظم الخطر إذا أخل الإنسان بالدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، حتى صار يدعو إلى الله عز وجل على جهل مركب. انتبهوا لهذه المسألة، لأنه بعض الأحيان صاحب الجهل المركب لا يظن نفسه إيش؟ جاهل، لا يظن نفسه جاهل، وإنما يظن نفسه عالما. ولو تأملتم في قصة ذلكم الذي قتل 99 نفسا، لما جاءه هذا القاتل الراهب وسأله وقال له: إني قتلت 99 نفسا، ما الذي حمله على أن يفتي؟ ما لكم؟ ما الذي حمله على أن يفتي؟ أليس توهمه أنه صار أهل لأن يفتي ولا لا؟ صار يظن نفسه أنه صار أهلا لأن يفتي وأن يخبر عن حكم الله، بجهله يظن نفسه عالم. وهكذا الآن والله يا إخوان، وهذه يمين لا أحنث بعدها، أن كل فتنة على مر التاريخ منذ فجر الفتن إلى أن يرث الله الأرض من عليها، الذي خاض في الفتن وقرر بعض الأصول الفاسدة الذي حمله عليها أنه ظن، أو بالأصح نقول توهم، أنه أصاب الحق، وهو واقع في جهل مركب. لأن صاحب الجهل المركب جاهل أنه جاهل، جاهل بأنه جاهل، جاهل بأنه يجهل. ولذلك تجده إيش؟ يتقحم الأسوار ويعتلي المواضع الذي يظن فيها أنه قد فهم، وهو ليس بفاهم وليس بعالم. لكن صاحب الجهل البسيط ما تجده يعرف قدر نفسه، يقول: أنا ما أدري ما حكم كذا وكذا، يقول: الله أعلم، ما أدري، ما قد وقفت على هذا. واضح يا إخوان؟ فإذا لابد أن تكون الدعوة على بصيرة، وهذه البصيرة لابد أن تكون إيش؟ وفق ما كان عليه السلف. طيب كيف يستطيع، كيف يعرف الإنسان أنه على بصيرة؟ بأن يعرض ما هو عليه على أشياخ أكبر منه وأعلم منه. نعطيكم مثال. الآن الإمام داخل في الصلاة، الإمام في الصلاة، لو قال مثلا، قام يقرأ مثلا، نقول سورة قل هو الله أحد، كم من الناس يحفظ هذه السورة؟ يعني لم أبالغ، أقول يمكن جل أو كل المسلمين على مستوى العالم. نقول لو فرضنا أن هذا الإمام لما قرأ بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، طيب لم يلد ولم يولد، أي سيقول له الناس؟ كلهم سيفتحون عليه، بل حتى الذين هم صغار، الذين هم ما زالوا في سن 7 سنوات، إذا بيقول الله أحد الله الصمد سيقول له، هكذا سيفتح عليه وهو صغير. ليش؟ لأن الناس كلها تعلم هذا الشيء. فأنت إذا أردت أن تعلم أنك على حق وعلى صواب فيما أنت عليه من الدعوة فلا تنفرد. ولذلك كان السلف إيش يفعلون؟ كانوا يكرهون الغريب من العلم، كانوا يكرهون إيش؟ الغريب من العلم. إيش يعني الغريب؟ الذي ما يعرف أحد، الذي ما يعرف أحد. حتى الأئمة الحفاظ الكبار كانوا إذا انفردوا وضع المحدثون روايتهم تحت المجهر، يقولون فلان اليوم جاء بشيء قد انفرد به، فينظر إن كان من الحفاظ المتقنين قبل، وإن لم يكن من الحفاظ المتقنين قيل له العفو منك، جزاك الله خيرا، هذا لا ليس بصحيح، لأنك جئت بشيء مستغرب، لا سيما إذا كانت هذه الأشياء من الأمور التي تكون أصول مستقلة، لا سيما إذا كانت من الأمور إيش؟ المستقلة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل الرابع الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما. هذا أصل مهم، أصل مهم أنك تأخذ عقيدة السلف. وأهمية هذا الأصل تكمن في أن الإنسان لا يخترع عقيدة، ولا يخترع أيضا كذلك أصل لم يكن عليه السلف من قبله. ولو تأملت في كل العقائد التي جاء بها الفرق الضالة لوجدت أنها جميعا جاءت من قبيل أناس أصلوا وأقحموا العقل في فهم ما مر بهم أو ما يمر بهم من المسائل. قال عفى الله عنه، قال: وإن مما يؤسف له أننا أصبحنا نسمع في هذه الآونة الأخيرة كلاما ينابذ العقيدة ويبعدها عن ساحات الاهتمام، فمن الجماعات من يعتبر مسائل العقيدة مسائل جزئيات لا يعتنى بها، بل ومنهم من يقول: ما يضيرنا إن أثبتنا لله يدا أو لم نثبت. وهذه من المصائب والطامات، ومن المعلوم عند الجميع ما العقيدة، ما لعقيدة التوحيد من منزلة كبرى في الشرع، فالخلق بأجمعه إنما خلق لغاية عظمى ألا وهي عبودية الله تعالى، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال: والله لم يرسل الرسل ولم ينزل الكتب إلا لأجل تحقيق التوحيد ودعوة الناس إليه، كما قال الله عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وكما في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: وأول أمر في القرآن الكريم قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: وأول ما تستفتح به الرسل دعوة أقوامهم قولهم كما حكى الله عز وجل عنهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال: والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكث 23 سنة يدعو إلى الله منها 13 سنة في مكة، 10 سنين منها يقرر التوحيد ويدعو إليه ويحارب الشرك ويحذر منه، وباقي حياته في تثبيت عقيدة التوحيد وترسيخها في بيان الأحكام الشرعية. كل هذا يدل دلالة واضحة على الاهتمام بأمور العقيدة تعلما وتعليما وعملا ودعوة، وذلك لأن العقيدة إذا سلمت من الشوائب فصاحبها من أهل الجنة لا محالة، ولو كان مرتكبا للكبائر فإن أصحاب الكبائر إلى الله إن شاء الله عذبهم أو ثم أدخلهم الجنة بتوحيدهم، وقبل ذلك بفضله وكرمه سبحانه، وإن شاء عز وجل عفى عنهم، فهي وأيم والله النجاة والعصمة. الشيخ رحمه الله تعالى ينبه على أمر مهم جدا، وهو أن بعض المبطلين في هذه الأزمنة المتأخرة يهونون من الاهتمام بأمر العقائد، وربما قالوا إذن لا يضرنا أن نختلف فيما يتعلق بالأصول الأخرى، إنما نتفق على أصول عامة. مثل طبعا بعضهم وسع الدائرة لدرجة أنه أدخل اليهود والنصارى، ويدعو اليوم، وهناك دعوة خبيثة تدعو إلى إلغاء الخصومة والبراء من اليهود والنصارى، زعما منهم أن الذي يجمعنا أننا كلنا أبناء إبراهيم، حتى زعم اليوم إلى بناء عقيدة البيت الإبراهيمي الذي يجمع اليهود مع النصارى مع المسلمين. وبعضهم ضيق قليلا، أخرج اليهود والنصارى وأدخل الروافض الشيعة، ودعا إلى التقريب بين السنة والشيعة، وألغى أي فوارق، وزعم أن هذا الأمر كذلك لا فرق بيننا وبين الشيعة، لأجل أننا كلنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبعضهم الآن صار يضيق أقل، يعني لم يدخل الشيعة، وإنما أدخل بعض الفرق أمثال الإخوان المسلمين وأمثال القطبية والسرورية وداعش والقاعدة، أدخلهم ضمن من لا ينبغي لنا أن نكون منهم براء. وهكذا لا يزال الناس يضيقون حتى نصل إلى إيش؟ إلى من يسمى اليوم بالسلفيين. فليس ما عليه يحيى الحجوري أو ما عليه أبو الحسن أو ما عليه علي الحلبي أو ما عليه المغراوي أو ما عليه غيرهم من هؤلاء، كلهم نتفق معهم في كل شيء. لأن بعض من لا يفهم يقول أو ينظر إلى بعض الأصول القديمة مثل الأسماء والصفات، يقول ما عندنا الآن خلاف بيننا وبين مثلا يحيى الحجوري في الأسماء والصفات، أو ما بيننا وبين مثلا علي الحلبي أو المغراوي أو من كان على طريقة السرورية، ما عندنا خلاف في مسائل الأسماء والصفات، إنما خلافنا في أمور يمكن أن نسميها قشور أو نسميها يعني أشياء سطحية ليست أصولا، إنما هي فروع. وهذا كله يقوله من لا يدري، من لا يدري. لذلك لابد أن تتعلم ما هي عقيدة السلف في كل المسائل التي قد يعني عصفت بالناس. قال عفى الله عنه وغفر له، قال ولا تكاد ترى أحدا سليم المعتقد إلا وأعمال البر وسائر الطاعات أخف عليه من حمل الريشة، ولذا كان الاهتمام بها والعمل على تصحيحها من أجل الأمور وأعظم الأعمال. قال وللتوحيد فضائل كثيرة لا تخفى على طالب العلم وعلى الداعي إلى الله من فضائله. فمن فضائله أن يمنع الخلود في النار، يعني من فضائل التوحيد والعمل بالاعتقاد الصحيح أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة من خردل. ومنها أنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية، يعني إذا اكتمل التوحيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يؤمنهم الله عز وجل من النار إذا كان قد اكتمل التوحيد في قلوبهم. قال: ومنها أيضا حصول الاهتداء الكامل والأمن الكامل في الدنيا والآخرة إن حققه. ومنها أن أسعد الناس بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ولا يمكن أن تكون هذه كلمة لا إله إلا الله خالصة من القلب إلا إذا اكتمل التوحيد، إلا إذا اكتمل التوحيد. فالذي يحلف بأبيه وأمه، الذي يحلف برأس الولد، الذي يحلف بالأمانة على أي شيء، يقول أمانة أني اشتريت كذا وكذا بكذا وكذا. وأيضا كذلك من الأمور التي انتشرت عند كثير من المسلمين الحلف بغير الله على كل شيء. قال: ورأس الوالد ورأس الولد. هذا لا يكون، يعني ماذا، لا تكون هذه كلمة لا إله إلا الله تامة كاملة، إنما فيها ما يخدشها. قال عفى الله عنه: منها أن الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها وفي كثير من الثواب عليها على التوحيد، فكلما قوي كملت هذه الأمور. ومنها أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي، إلى غير ذلك من الفوائد التي أشار إليها الشيخ بن السعدي في حاشيته على كتاب التوحيد. نعم، الفضائل التوحيد كثيرة، والإنسان يا إخوان إذا اكتمل اهتمامه بالعقيدة حصل عنده خشية. ولذلك قيل: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. كلما كنت على دراية بمسائل التوحيد ومسائل العقيدة كلما زادت الخشية في قلبك. ولذلك قال ربنا جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما كان الإنسان صاحب علم ودراية كلما كانت خشيته لله عز وجل أعظم. قال: فالواجب على الدعاة إلى الله أن يعتنوا بأمر التوحيد وأن يهتموا به. وأنا أجزم يا إخوان، أجزم أن أمثال محمد الإمام ومن درج على طريقته أنه ما فهم أصلا عقيدة الروافض، عقيدة الروافض ما فهمها الفهم الصحيح ولا دراها ولا تلاها. ولذلك تجده يعني يصرح في تلك الوثيقة وهكذا في محاضراته أن هؤلاء الروافض مسلمون، وأنهم لو أننا لا نستبيح دماءهم، وربما غضب إذا ما قتلوا كما حصل ويحصل. فهذا الرجل ما أفاد ولا استفاد من دراسة التوحيد. وكما ذكرت لكم القصة التي حكاها لنا بعض إخواننا منهم الشيخ ياسين العدني رحمه الله لما درس كتاب الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني، وجعل يقرر عقيدة الأشاعرة في أول ما يجب على المسلم، إذ قرر قضية النظر. فلما قال له الإخوة جزاهم الله خيرا: يا شيخ، هذه عقيدة هذه الكلام أو هذا الكلام الذي تقرره هو عقيدة الأشاعرة، ماذا؟ هز رأسه وترك تدريس الكتاب بالمرة. وهذا يدل على أنهم كما ذكرنا لكم ما تأصلوا التأصيل الصحيح. فلذلك يا أبنائي نقول: والله يا إخوان، لو لم نقرأ مثل هذه الأصول ولم نهتم فيها لتخطفنا المتخطفون. هناك قطاع طرق يأخذون هذا الطالب ويجعلونه بعد ذلك تبعا لهم. ونحن نقول: ينبغي على المدرس أن يعلم أبناءه على أن لا يتعلقوا بشخصه. انتبه ثم انتبه ثم انتبه أن تتعلق بشخص شيخك، لو سقط تسقط معه، ولكن تعلق بالحجة والدليل. متى ما أخذت الدليل ورأيت شيخك قد سقط تقول له: مع احترامي لك أنا لا أوافقك على ما أنت عليه، لكن لابد أن يكون عندك هذا الأصل، هذه الأصول التي نحن نقرأها أما أنه يكون إنسان بهذه الطريقة، وأيضا بالمقابل لا يغلو الإنسان حتى لدرجة أنه يهمل كلام الكبار ويجعل كلام ربيع في ميزانه يزنه، يقول ربيع أصاب ولا أخطأ. واضح يا إخوان؟ ما يجعل ما يقرره كبار علمائنا في ميزانه الشخصي. من أنت حتى تزن كلام الأئمة الكبار، لا سيما في النوازل، في الأمور العظيمة المدلهمة؟ ما تجعل ميزانك أنت تزن به العلماء، تقول أنا لا أقلد أحدا. وهذه إن شاء الله تعالى كان ينبغي أن نذكرها، لكن يعني الرسالة إن شاء الله تعالى تفي بإذن الله، سنجد منها مدخلا ندخل منه. قال ألا نهتم بأمور المسلمين وبشؤونهم؟ نعم، فالواجب على الدعاة إلى الله أن يعتنوا بأمر التوحيد وأن يهتموا به. وإن مما يؤلم القلب أن تنبت نابتة تقول لما هذا الاهتمام بالتوحيد؟ ألا نهتم بأمور المسلمين وبشؤونهم؟ فالمسلمون يقتلون يمينا وشمالا، ونحن ندعوهم إلى هدم القباب وإزالة المساجد التي بنيت على القبور نحو ذلك من المسائل. وهذه دعوة كل أصحاب أهل الباطل. انظروا إلى دعوة الإخوان المسلمين مثلا، تجدهم يقولون لماذا الناس اليوم يقتلون في غزة، الناس يقتلون في فلسطين، الناس يقتلون في بورما، الناس يقتلون المسلمون في كذا، وأنتم ماذا تدرسون أمور التوحيد؟ أنتم تدرسون أنه لا يجوز أن يطوف المسلم على القبر؟ هذه أمور قشور، اهتموا بالأمور الأعظم. هذا يقوله من لا يدري التوحيد، هذا يقوله من لا يدري التوحيد. نحن ليس معنا ذلك أننا لا نهتم بما يحصل للمسلمين، هذا كلام باطل ودعوة فاسدة. بل تجد أن أصحاب معبر وجسور الرافضة في المحافظات الشمالية، ما الذي حافظوا عليه من الدعوة؟ حافظوا على جدران المراكز. أما الدعوة فكذب أنهم حافظوا عليها. وأنا أكرر وأقول، أتحدى هؤلاء أنهم يخطبون خطبة جمعة ويقولون من قال بأن أمنا عائشة زانية فهو كافر. من يستطيع منهم؟ ينبئنا إذا كان يستطيع محمد الإمام أن يخطب خطبة جمعة ويكفر حسين بدر الدين الحوثي الذي كان يقول أن أمنا عائشة كلبة سوداء، تعالوا ويحفر لها حفرة ويقول تعالوا ارجموا عائشة أقيموا عليها الحد، هل يستطيع أن يكفر حسين بدر الدين الحوثي؟ أبدا، وأتحداه، لأنه لا يعني لا يقوى على ذلك. ما الذي حافظوا عليه؟ قال عفى الله عنه، وقائل هذا القول نسي أو تناسى قول إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة واحدة، وقال عنه وقال الله عز وجل عنه، وإبراهيم الذي وفى وأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع حنيفيته، وامتحان الله عز وجل له بذبح ابنه فامتثل ولبى أمر الله عز وجل وكسر الأصنام بيده الشريفة، واشتد نكيره على أهل الشرك، ومع هذا هذه الفضائل وغيرها يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام وهو أعظم الشرك، فما بالك بمن دونه. لذلك ينبغي عليك أن تخاف أيضا أنت، ما تقول أنا خلاص سلفي، أنا يعني على خير. ولذلك نحن ننظر إلى أهل البدع بنظرين، ننظر إلى أهل البدع بنظرين. النظر الأول ننظر إليهم بنظر الإشفاق والرحمة، ننظر إليهم بعين الإشفاق والرحمة، أننا ندعو الله عز وجل أن الله عز وجل يهديهم. والنظر الثاني ننظر إليهم بنظر الإنكار، أنه لماذا سلكوا هذا المسلك، فهدم لأجل ذلك أصول الدين. قال عفى الله عنه، ولذلك يقول إبراهيم التيمي، ومن يأمن الشرك بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، والظاهر العلم عند الله أنه حسن إن شاء الله، الظاهر أنه حسن إن شاء الله، أخرجه النسائي في الكبرى وغيره، وإن كان هو من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيثم، وقد ذكر أهل العلم على أن في روايته ضعف، وقد صحح إسناد هذا الحديث الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ولعله استشهد بما جاء أو ما وقع في مصنف ابن أبي شيبة عن كعب الأحبار، وذكر قريبا من هذه القصة. قال رحمه الله تعالى قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد على هذا الحديث فيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، فيجب علينا أن نهتم بهذا الأمر وأن نوليه اهتماما كبيرا، فإذا سلم هذا الأمر فما بعده أخف وأسهل ويضمن سلامة فإذا سلم هذا الأمر فما بعده أخف وأسهل ويضمن سلامة ما بعده من الأعمال، أما إذا كان هذا الأصل فاسدا فلا انتفاع ولا صلاح ولا قبول. إذن يعني ما أحوجنا أن يكون هناك اهتمام بهذا الدين أو هذه العقيدة التي عليها السلف رحمه الله رحمة واسعة. إذا كان هناك سؤال هذا يسأل عن حال سليم الخوخي. سليم الخوخي صاحب الخوخة، هو من أتباع محمد الإمام، هو من أتباع محمد الإمام، ولا يغرنكم يعني حتى ولو كان له موقف آخر في بعض المسائل، لكنه على طريقة محمد الإمام ومن كان معه. نعم جزاكم الله خيرا، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.